الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: التيار البرتقالي متمسك بالميجا سنتر كسلاح لتأجيل الانتخابات، مولوي لا يمكن الميجا سنتر أن يكون خيمة أو صندوق أو خلصنا، النائب جعجع: إذا تمنعتم عن المشاركة بكثافة كبيرة في الانتخابات سيتعمق عيشنا في جهنم أكثر فأكثر، نصر الله: بيان الخارجي عن أوكرانيا كتب في السفارة الأمريكية وشعار حزب الله يهيمن على قرار الدولة أكذوبة، أبو فعور: الاستخبارات السورية عادت لتتدخل في الانتخابات النيابية، عون مسافر لثلاثة أيام، موسكو تمدد وقف النار ورتل عسكري جديد يتقدم باتجاه كييف، الحرس الثوري يعلن مقتل 2 من ضباطه بقصف إسرائيلي في سوريا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. البلد بألف خير والمواطن مطمئن إلى حاضره ومستقبله، وهو يعيش في حال استقرار ورخاء لا مثيل لها ومفقود حتى في دول العالم المتقدمة. هذه هي نظرة السلطة للواقع الشعبي المرير عمليا والذي تتجاهله كليا، حاصرة كل اهتمامها بهدف واحد أوحد، هو تأجيل الانتخابات النيابية في أيار وتطيرها إذا أمكن تحت عباءة الميجا سنتر لتمديد عمر العهد أو تأمين وصول وريثه السياسي إلى سدة الرئاسة. والمضحك المبكي أن كل الوعود التي أغدقت علينا ككهرباء 6 ساعات يوميا وباستجرار الغاز المصري ذهبت أدراج الرياح بألف حجة وحجة، وبات أهل الحكم الفاسد يتحججون أيضا بالحرب الأوكرانية وارتداداتها على لبنان لتبرير فشل الخطط والمشاريع التي كانت معدل التعافي الاقتصادي والاجتماعي. فإلى اللبنانيين: خذوا زمام المبادرة واندفعوا في أيار إلى صناديق الاقتراع وانتخبوا صح طيصح لبنان، واوعى ترجعوا تنتخبون هن زيتون.
إذن يعقد مجلس الوزراء في 3 من بعد ظهر غد جلسة في قصر بعبدة، وعلى جدول أعمالها 18 بندا أبرزها ملف الميجا سنتر، وأمامه خياران: العدول عن فكرة الميجا سنتر أو التقدم بمشروع قانون لاستصدار التعديلات التشريعية اللازمة وفق مصادر وزارية.
لكن مصادر أخرى ذكرت أن هناك قرارا حاسما غدا من 3 احتمالات: الأول الإصرار على إنشاء الميجا سنتر، وتقول مصادر في اللجنة إن هذا الخيار مستبعد، لسيما أن جهات في الحكومة تتخوف منه رغم يقينها التام بفوائده لناحية رفع نسبة الاقتراع وإراحة الماكينات الانتخابية.
الثاني صرف النظر عن الاقتراح، وبحسب أحد الأعضاء فإن هذا القرار قد يركب مشكلا، لأن طرفا آخر على الطاولة يرفع لواء التهديد في حال إسقاط المشروع.
والاحتمال الثالث رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي، وهو خيار يفتقر للتوافق السياسي حوله تبعا لرؤية كل من الثنائي الشيعي الذين يعتبران أن الظرف الزمني تخطى جدوى البحث في الميجا سنتر، ويجدر أن ينحصر التركيز في سبيل إنجاز الاستحقاق.
وبحسب أحد الوزراء فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يقبل أن ترمى المسؤولية على عاتق المجلس، وهو مستعد للذهاب إلى مواجهة، مذكرا بأن مشروع الموازنة واقف على إجر نص في المجلس، فكيف الحال بوصول مشروع محتمل لتعديلات على قانون الانتخابات؟
بدوره أكد مصدر حكمي بارز أنه لا يجاري التوقعات القائلة بتأجيل الانتخابات، لأن الظروف الداخلية لا تسمح بذلك في ظل إعلان تيار المستقبل أن النواب وهو سيستقيلون في حال تقرر التأجيل وتمديد ولاية المجلس، وأن هناك كتلا نيابية أخرى ستحذو حذو المستقبل.
أضاف أن عدم إجراء الانتخابات يعني بقاء البلاد في الهاوية التي سقطت فيها، وتعطيل كل الجهود التي تبذلها الحكومة مع المجتمع الدولي لتنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة في إطار خطة التعافي وغيرها.
وزير الداخلية بسام مولوي قال: لا يمكن أن أسير بالميجا سنتر إلا بتعديل قانوني، علما أنني لست موافقا على الطرح التقني الذي قدمه فريق داخل اللجنة.
أضاف لصحيفة الجمهورية أنه لا يمكن للميجا سنتر أن يكون خيمة أو صندوق وخلصنا، وقد حذرت من المخاطر الأمنية لهذا الأمر، فكان الجواب أنت شاطر وبتكشف التزوير، وهذا جواب تبسيطي، فالميجا سنتر من دون ربط إلكتروني وفايبر أوبتيك والسيرفر مركزي يؤمن الربط اللازم لا يكون ميجا سنتر إلا إذا أرادوه خيمة، والشركة التي ستنفذ هذا الأمر تحتاج إلى 3 أشهر لإتمام عملية ربط مراكز الاقتراع الكبرى بالسيرفر الأم.
مولوي أكد أنه يجب أن نتخذ معيار السرعة والأمان، وإلا فنحن نقرر أن نرفع شادرا ونضع صندوقا تحته. والسؤال كيف سأنقل صناديق الاقتراع من الهرمل ومرجعيون وحصبية وعكار فجرا إلى بيروت؟ أكيد الكلفة ستكون أقل وقد تكون مليوني دولار، أي بفارق 3 إلى 4 ملايين دولار إذا أتممنا الربط الإلكتروني، لكن لا أتحمل والمسؤولية والقانون سيكون عرضة للطعن إذا لم نجري التعديلات القانونية اللازمة عليه.
وشدد وزير الداخلية على أن النص القانوني الحالي لا يحدد إنشاء أقلام اقتراع خارج الدائرة الانتخابية، مستندا إلى سابقتين بنى الاحتلال الإسرائيلي عامي 1996 و2000 عندما وضعت أقلام اقتراع خارج الدوائر، أجريت وقتها تعديلات على القانون.
مولوي كان اختصر موقف اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الميجا سنتر بالإشارة إلى أنها ضد تأجيل الانتخابات، وسنضع المداولات بتصرف مجلس الوزراء لإجراء انتخابات سليمة من الناحية القانونية في وقتها ومن دون أي تأخير، موضحا أن إنشاء الميجا سنتر له أصول ومستلزمات ضرورية نصر عليها لتكون الانتخابات سليمة.
من ناحيتها رأت مصادر نيابية أنه بات واضحا أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لن يألو جهدا لتزنير التحضيرات الانتخابية بمختلف أنواع الأحزمة الناسفة.
أضافت عبر نداء الوطن أنه بعد تفكيك صاعق الطعن الدستوري بقانون الانتخاب وأخفاقه في حصر الصوت المغترب في 6 مقاعد قارية ضمن نطاق الدائرة 16، هو يسعى اليوم جاهدا لزرع لغم الميجا سنتر، مراهنا على أن تؤدي أي دعسة حكومية ناقصة إلى تفجير أرضية الاستحقاق الانتخابي وإرجائه عن موعده المقرر منتصف أيام.
وأشارت المصادر إلى تراكم المؤشرات والمعطيات في الكواليس حول دفع العهد وتياره الأمور قدما باتجاه التصعيد وإثارة المشاكل القانونية واللوجستية والمالية الآيلة إلى فرض التمديد للمجلس النيابي الحالي بهدف الربط بين إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية ضمن سلة تسويوية واحدة.
وأشارت مصادر سياسية لصحيفة لواء إلى أن كل محاولات باسيل لتأجيل الانتخابات النيابية لمدة تتراوح بين 3 أشهر أو سنة بحجة إقامة مركز الميجا سنتر أو غيرها من الذرائع المركبة لم تلقى قبولا أو تجاوبا من الأطراف الآخرين، بل وجهت بالإصرار على إجرائها في موعدها المحدد. وأكدت المصادر أن الرئيس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والكتل النيابية البارزة ترفض طرح التأجيل وتصر على الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
إلا أنه رغم كل هذه الاعتراضات يبدو أن موضوع التأجيل لن يطوى، بل سيكون موضع تجاذب قد يتطور إلى اشتباك سياسي حاد، لأن الهدف من التأجيل أبعد من تجنب خسارة التيار الحر لبعض المقاعد النيابية هنا أو هناك، استنادا إلى إحصاءات أجريت بهذا الخصوص، بل يتعلق بأحداث فراغ النيابي وصولا إلى تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والتذرع بالفراغ الرئاسي لكي يستمر عون بمنصب الرئاسة بحجة تسيير أمور الدولة وما شابه.
ونقلت المصادر السياسية عن مصادر نيابية بارزة أن مناورة باسيل من خلال محاولة تأجيل الانتخابات مكشوفة ولن تنفع كل أساليب التلطي وراء أسباب وهمية للموافق عليها مهما مارس من ضغوط التفافية، إن كان بتوجيه القاضية غادة عون لملاحقات من هنا أو هناك أو إعاقة وعرقلة ملفات اقتصادية ومالية مهمة وقضايا حياتية تهم المواطنين.
وحذرت المصادر من أن تأجيل الانتخابات النيابية لأي سبب كان ستكون له تداعيات سلبية وسيؤدي حتما إلى تعطيل خطة التعافي الاقتصادي وانكفاء المجتمع الدولي عن مد يد المساعدة للبنان من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى زيادة حدة الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان. واستنادا إلى المصادر المذكورة، فإن معظم الأطراف السياسيين يرفضون يرفضون مسايرة العهد بتأجيل موعد الانتخابات النيابية حتى ولو لوقت محدد، لأن مخاطر هذا التصرف غير محسوبة النتائج العكسية والأضرار.
تحذير من معراب من التمنع عن المشاركة بكثافة كبيرة في الانتخابات.
أكدت النائب ستريدا جعجع أننا كحزب سياسي نخوض هذه المعركة الانتخابية على أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من البلاد، لذا لن نتساهل أبدا ولن نكن ولن نهدأ، وسنضع كل ما لدينا من جهد وعزيمة فيها باعتبار أنها معركة مصيرية. وتوجهت إلى اللبنانيين بالقول: أنا أشعر بوجعكم وأتفهم جيدا حالة القرف التي وصلتم إليها، لا تيأسوا، لأن ما تمرون به اليوم يجب أن يزيدكم عزيمة على التغيير للعكس، لأنكم إذا ما تمنعتم عن المشاركة بكثافة كبيرة في الانتخابات النيابية فإن هذا الأمر سيعمق لنا جهنم التي نعيش فيها أكثر فأكثر. طريق الخلاص أمامنا وسهلة، إلا أنها تتطلب فقط اتخاذ القرار والقليل من الوعي والحكمة، وهذه الفرصة ليست أبدا فرصة الأربع سنوات المقبلة، وإنما فرصة الأربعين عاما المقبلة، فلو أضعناها نكون قد أضعنا مستقبل أولادنا وأولادهم من بعدهم، لذا علينا أن نكون ثابتين ورياديين بالنظرة إلى المستقبل، وأن نستعيد كشعب زمام الأمور في البلاد، لأننا في نهاية المطاف نحن مصدر السلطات. وختمت النائب جعجع: على الشعب أن يدرك هذه الحقيقة، أن الحل بيده، وعدم السماح لبعض الديماغوجيين بإقناعه زورا بأن الحل يرتبط بلف من هنا أو أزمة دولية أو إقليمية من هناك، لأن العكس هو الصحيح، والحل هو في توجه كل فرد منا إلى صندوق الاقتراع والتصويت لصالح من يمثله، ويمكنه السير في البلاد إلى الخلاص، أي نحو وقف الفقر والعوز والجوع. كلام النائب جعجع جاء في خلال لقاء للنائب جوزيف إسحاق ولها في معراب مع الهيئتين الإداريتين لمركزي حزب القوات اللبنانية في بلدتي عبدين وبلوزة، في حضور أمين سر منسقية القوات في قضاء بشري روبير حتشيتي، رئيس الماكينة الانتخابية للحزب في قضاء بشري رامي عيد، ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار، حيث تباحثا وأعضاء الهيئتين الإداريتين في تفعيل العمل الانتخابي في البلدتين المذكورتين ومسار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال عن الانتخابات وبيان الخارجية اللبنانية المتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا:
هذا اللي صار بهذا الموضوع هو شاهد يومي وجديد على أكذوبة أن حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية. قد صرنا تقريبا كذا سنة، بس هو السنتين يعني ضوى هذا الشعار كتير، أنه شو حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية. في ناس اليوم رايحين على الانتخابات ما عندهم مشروع، لهلا ما سمعنا منهم، هلا بعدين ممكن يقدموا يمكن، بس لهلا أنه أنت عامل ماكينة انتخابية وحملة انتخابية، طيب فيك تقلي وضع الاقتصادي كيفك تعالجه، الأزمة المالية كيفك تعالجها، موضوع تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج كيفك تعالجه، و و و و كل المصايب الموجودة بالبلد. لا، ما في هذا، في شعار كاذب له مضمون كاذب وخادع اسمه حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، انتخبوا لنسقط هيمنة حزب الله، لنحرر الدولة اللبنانية من هيمنة حزب الله. هلا طبعا في ناس بيقول لك الاحتلال الإيراني، هي شغلة سخيفة وتافهة، احتلال إيراني، خلينا بهيمنة حزب الله. طيب ماذا كذب؟ لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، هل كان يمكن أن تصدر وزارة الخارجية اللبنانية بيانا من هذا النوع؟ وتبعته على السفارة الأمريكية وتعدل فيه السفارة الأمريكية وتعلي اللهجة تبعه؟ لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، هل يمكن أن يصوت لبنان إلى جانب أمريكا ولا يمتنع في الأمم المتحدة؟ هذا شاهد جديد، ودائما في شواهد، وكل يوم عم نحكي شواهد، بس هلا هذا من وحي الأحداث ومن وحي المناسبة. إذا كنتم تنتظرون الأمريكيين، طيب مقابل أي شيء؟ يعني هلا بدنا نفهم يا أخي، طيب شو حصلتوا؟ شو عطوكم الأمريكان؟ شو ناطرين من الأمريكان؟ عم يوعدوكم مواعيد كاذبة.
وعن الاستحقاق الرئاسي نقلت صحيفة الديار عن مصادر مطلعة على موقف حزب الله أن الحزب لم يعد أحدا بالرئاسة بعد، وأن البت بهذا الملف سيكون بعد الانتخابات النيابية، لافتة إلى أن ما هو مؤكد أن حزب الله لن يكرر تجربة التمسك بشخصية معينة كما فعل مع عون، وبالتالي بفراغ استمر عامين ونصف العام، لعلمه أن واقع البلد لا يحتمل فراغا طويلا في سدة الرئاسة.
لذلك تابعت المصادر فأن تعاطيه مع الاستحقاق الرئاسي المقبل سيكون مختلفا عن تعاطيه معه في العام 2016، وإن كان سيدفع لشك أن يكون الرئيس المقبل من فريق 8 أذار، خصوصا وأن كل المعطيات تؤكد أن هذا الفريق سيمتلك الأكثرية النيابية في المجلس النيابي الجديد، وسيكون قادرا بطريقة أو بأخرى على فرض المرشح الذي يريد وفق المصادر ذاتها.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور لفت إلى أن الاستخبارات السورية عادت لتتدخل في الانتخابات النيابية المقبلة ترهيبا وأفسادا، مؤكدا أن المعركة في دائرة البقاع الغربية راشية سياسية، ومشروع حزب الله والنظام السوري إعادة المنطقة سياسيا إلى ما قبل انتفاضة الاستقلال في العام 2005، وهذا ما لن نسمح به بإرادة أبناء المنطقة.
في ملف الاستشفاء أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن الضمان الاجتماعي توقف عن دفع السلفات الشهرية بشكل كامل، لكن السبب لا يكمن في غياب الأموال، إذ أن الضمان يحصل اشتراكاته التي ارتفعت قيمتها بفعل ارتفاع قيمة الرواتب، لكن عددا من أعضاء مجلس الإدارة يعارضون الدفع ويربطون الأمر بملفات داخلية متعلقة بمؤسسة الضمان، لافتا إلى أن المستشفيات تدفع ثمن اختلاف وجهات النظر في مجلس إدارة الضمان.
أضاف هارون أن المستشفيات الخاصة لا تتلقى أي مساعدات من الخارج، ومع توقف الضمان بشكل كامل عن دفع السلوفات فأنها ستكون عاجزة عن تقديم الخدمات الاستشفائية إلا في حال دفع المواطن لفواتيره بشكل كامل، وعندها سترتفع قيمة الفواتير بنسبة ما بين 30 و60%.
كتبت اللواء أن رئيس الجمهورية ميشيل عون ينوي السفر إلى كل من إيطاليا والفاتيكان من 20 إلى 23 من الشهر الحالي، وقد أدرج بند تشكيل الوفد المرافق له في جلسة مجلس الوزراء غدا. وقال مصدر وزاري إن سفر عون في هذا التوقيت يطرح أكثر من علامة استفهام، وهو يشكل مفاجأة لجهة الأعباء المالية ووضعية البلد الذي يعاني من مشكلات متعددة.
في الملف الأوكراني وصلت إلى بيروت فجرا طائرة رومانية آتية من بوخارست وعلى متنها 103 لبنانيين.
ميدانيا وبعد إعلان موسكو اليوم فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من 5 مدن أوكرانية، أعلن الجيش الروسي وقف إطلاق نار لإجلاء المزيد من المدنيين اعتبارا من 7 بتوقيت غرينتش من صباح اليوم.
وصباح أمس أقيمت أولى ممرات إجلاء المدنيين خصوصا في سومي في شمال شرق أوكرانيا التي غادرها موكبان في بحر النهار، فيما تتواصل عمليات الإجلاء أيضا في منطقة كييف، بينما لا يزال المدنيون في مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب عالقين.
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال أن الممرات الإنسانية في المدن الأوكرانية ستعمل رغم كل الصعوبات، مؤكدا أن الغرب يجهز ملف دعم إعادة إعمار أوكرانيا، وننتظر قرارات قاسية من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
ومع دخول الحرب الروسية يومها 14، أفادت الولايات المتحدة بأن رتلا روسيا جديدا يتقدم نحو كييف من شمال شرق العاصمة بعدما كان متوقفا منذ أيام عدة.
وأوضح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية أن الروس بدأوا محاولة تقدم نحو كييف من الشمال الشرقي، مقدرا أنهم على مسافة نحو 60 كيلومترا من المدينة من دون أن يتمكن من تحديد عدد المركبات المعنية. واعتبر أن الروس محبطون من التقدم من الشمال، حيث لم يحرزوا تقدما كبيرا باتجاه كييف منذ أيام كثيرة بسبب المقاومة الأوكرانية والمشاكل اللوجستية والإمداد.
ميدانيا أيضا نقلت شبكة فوكس نيوز عن القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي أن واشنطن سترسل بطاريتي صواريخ باتريوت أرت جو إلى بولندا تحسبا لأي تهديد يواجه القوات الأمريكية أو الحلفاء، فيما ذكر أن إدارة بايدن نقلت أسلحة أمريكية من دول البلطيق إلى أوكرانيا مطلع شباط الماضي.
في الأثناء قال النواب في الكونغرس أن الجيش الأمريكي رفض في خريف العام الماضي طلب مشرعين إرسال صواريخ ستينجر إلى أوكرانيا بسبب احتوائها على أجزاء تعتبر سرية.
دوليا، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن بلادها قلقة من إمكان سعي القوات الروسية للسيطرة على منشآت أبحاث النووية في أوكرانيا.
لدى أوكرانيا منشآت أبحاث بيولوجية، ونشعر بالقلق من أن القوات الروسية قد تسعى للسيطرة عليها، لذا نعمل مع الأوكرانيين حول كيفية منعهم من وقوع أي من تلك الموارد البحثية في أيدي القوات الروسية في حال اقترابها من تلك المنشآت. رأيت إعلان الحكومة البولندية بينما كنت في طريقي إلى هذه الجلسة، وعلى حد علمي لم يتم التشاور معنا مسبقاً بشأن خططهم منحنا تلك الطائرات. وكما تعلمون نجري معهم منذ يومين مشاورات بشأن طلب الأوكرانيين لطائراتهم، وما إذا كانوا سيتبرعون بها، وما إذا كنا قادرين على المساعدة في تعويض ذلك وفي احتياجاتهم الأمنية. سنرى كيف سنرد على هذا الاقتراح.
الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أعلن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، مؤكدا أن الحظر الجديد تقرر بتنسيق وثيق مع الحلفاء.
أعلن اليوم أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي، إذ نحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة الروسية، وهذا يعني أن النفط الروسي لن يكون بعد الآن مقبولا في الموانئ الأمريكية، وأن الشعب الأمريكي سيوجه ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية. هذه خطوة تحظى بدعم قوي من الحزبين في الكونغرس ومن البلاد أيضا. الأمريكيون احتشدوا لدعم الشعب الأوكراني وأعلنوا أننا لن نساهم في دعم حرب بوتين. لقد اتخذنا هذا القرار بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا، لأن الرد الموحد على عدوان بوتين كان هدفي الأساسي، وكذلك بقاء الناتو والاتحاد الأوروبي موحدين بشكل كامل.
في المقابل، أكد وزير الطاقة التركي أن أنقرة لن توقف مشترياتها من النفط الروسي.
في الملف السوري، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 2 من ضباطه، هما العقيد إحسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد، في قصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر أمس، متوعدا بأن تدفع الدولة العبرية ثمن جريمتها. وكانت وكالة سنة التابعة للنظام السوري ذكرت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل مدنيين. من جهته، أفاد المرصد السوري بأن القصف طال مستودعا على الأقل الأسلحة والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين في محيط مطار دمشق الدولي، وأدى إلى مصرع مقاتلين مواليين لإيران.
في الأمن المتفلت، وفي حادث هو الثاني في غضون يومين، أقدم مول الثمان على متن دراجة نارية على أطلاق الرصاص على أحد المقاهي في منطقة الضم والفرز في طرابلس، وفر إلى جهة مجهولة، واقتصرت الأضرار على الماديات.
رندا، من الشمال إلى الجنوب، فقد أدى إشكال كبير في مطعم فولكينو عند مفترق بلدة معركة إلى إصابة 3 لبنانيين برصاص. هم فتاة أصيبت في رقبتها إصابة خطيرة، وشابان أصيبا في قدميهما، وعمل عناصر من الدفاع المدني في مركز صور على نقلهم إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة.
صحيا، سجل لبنان أمس 1006 إصابات جديدة بكورونا و8 حالات وفاة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي متوسط الفاعلية بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وبيستمر حتى نهار السبت. اليوم طازغة أم صباحا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. بتخف حدة الأمطار تدريجيا بعد الظهر، وبيتحول الطقس مساء لغائم جزئيا. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 75%. حال البحر معتدل، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم مع أمطار بتشتد مع سرعة رياح بتوصل لل 75 كيلومتر بالساعة صباحا، وذلك مع بداية دخول الجبهة البردة حيث بتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وبتشتد غزارة الأمطار ابتداء من فترة بعد الظهر مع نشاط للخلايا الرعدية وتساقط لحبات البرد وتساقط ثلوج أيضا على ارتفاع 1600 متر وما فوق نهارا، وبيبدأ الناموس وتساقط لحدود 1300 متر فجر الجمعة وما دون ذلك شمال البلاد. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين: التيار البرتقالي متمسك بالميجا سنتر كسلاح لتأجيل الانتخابات، مولوي لا يمكن للميجا سنتر أن يكون خيمة أو صندوق أو خلصنا، النائب جعجع: إذا تمنعتم عن المشاركة بكثافة كبيرة في الانتخابات سيتعمق عيشنا في جهنم أكثر فأكثر، نصر الله: بيان الخارجي عن أوكرانيا كتب في السفارة الأمريكية وشعار حزب الله يهيمن على قرار الدولة أكذوبة، أبو فعور: الاستخبارات السورية عادت لتتدخل في الانتخابات النيابية، عون مسافر لثلاثة أيام، موسكو تمدد وقف النار ورتل عسكري جديد يتقدم باتجاه كييف، الحرس الثوري يعلن مقتل 2 من ضباطه بقصف إسرائيلي في سوريا. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش، شكرا لإصغائكم.